بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى من صحيحه في كتاب الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه.
كل حال، الأدلة في فضل يعني الجلوس في المسجد قبل الصلاة، يعني تهجير، يبكر إذا المسجد مبكرا وينتظر الصلاة، هذا هو بالأحاديث. نعم، جاءت الأحاديث على فضل الجلوس في المصلى أو المسجد بعد العصر مثلا وبعد الفجر، ولكن هذا ما هو في هذه الأحاديث التي أحاديث الأخرى، لكن المراد بهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري معناها أن يبادر للمسجد ويجلس فيه وينتظر الإقامة، سواء كان صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فهذا فيه فضل عظيم، فضل عظيم، وهو من أسباب يعني صلاة الملائكة عليه، صلاة الملائكة عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا لا ريب أن له تأثير على الإنسان، كونه صلي عليه الملائكة هذا له تأثير عليه، على قلبه وعلى نفسه. هذا من الأعمال الصالحة التي يعني قد يفرط فيها الكثير من الناس، مع ما عنده شيء، أجلت تلقاه يسولف ولا بغى رحلة، ولو أنه جلس المسجد بعد الأذان لكان خيرا له، كان خيرا له. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
نعم، وهذا يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها نزلا من عند الله. ولاحظوا ايش قال بعد الايتين، قال: يا ايها الذين امنوا اصبروا ايش؟ اصابروا. هذا قال ابو هريره: فذلكم الرباط، فذلك ايش؟ وهو الانتظار الصلاه بعد الصلاه. فالنزل هذا المشي، عد الله نزله، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، وقال اصبروا اصابروا. نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلاً من الأزد يقال له مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
الشباب
باب إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
في حديث بعد الأخر. نعم، هذا باتفاق العلماء أنه إذا كان داخل المسجد وقيمت الصلاة شرع الناس في الصلاة أو قيمة الصلاة فإنه يحرم عليه أن يشرع في النافلة، ما يجوز، حرام عليه أن يشرع في النافلة. إذن هذا يمكن أن نضيفه إلى أوقات النهي، نضيف إلى أوقات النهي عن الصلاة، إلى هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وقت إقامة إذا أقيمت، إذا أقيمت الصلاة لا يجوز له. ما هذا الحديث ذكره البخاري فهو محتمل، لأنه عند أبي داود وغيره أنه رآه النبي بعد الصلاة يصلي، رآه يصلي إيش؟ بعد صلاة الفجر، فقال له ما قال عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هي سنة الفجر أو ركعة الفجر؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استنبط العلماء جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، جواز قضاء، وإن كان الأفضل أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، لكن لو قضاها بعد صلاة الفجر لهذا الحديث فلا حرج إن شاء الله تعالى.
بسم الله عليكم. إذا قيمت الصلاة وهو يصلي،
إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فلا يخلو، إما أن يكون قد أتم ركعة ويصلي في الثانية فإنه يعني يتمها خفيفة، وإن كان في الأولى ولم يركع ها فإنه إيش؟ يقطعها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا عليه، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، قيل للأعمش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر رضي الله عنهما. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما ما قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم، هذا فيه يعني دليل على أن صلاة الجماعة في المسجد لا تترك لأي عارض، وإنما تترك مع الأمر الذي لا يستطيع معه الإنسان. إيش؟ وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يهادى بين رجلين تخط رجلاه الأرض من الإعياء، ومع ذلك حرص على أن يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدلك على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وجوبها وجوبا عينيا، وجوبا عينيا. وفيه أيضا الحديث فوائد أخرى تأتي في عند مناسبتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضريع البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول
أن أصلي في الرحال بن عمر.
طبعاً هذا الصلاة في الرحال جاء فيها أحاديث كثيرة، حديث كثيرة من هذا الحديث. مطر أو برد شديد أو رياح شديدة، حينئذ ينبغي أن يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. والقرآن أشار إلى أن المطر عذر بقوله تعالى: فإن كان بكم أذى من مطر، إن كان بكم أذى من مطر والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يأمر المؤذن أن يقول صلوا في الرحال إذا كانت ليلة باردة، يعني برد غير معتاد، مو بالبرد المعتاد، معتاد يتحمله الناس، لكن برد إيش؟ غير معتاد أو مطر أو ريح، وحينئذ ولهذا أحاديث الصلاة في الرحال أشهر من أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر. أحاديث الصلاة في الرحال أكثر وأشهر من أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وكلا الأمرين لا بأس به إن جمعوا مع العذر فلا حرج، وإن صلوا في بيوتهم فلا حرج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين.
كان البخاري أراد أن يشير في هذا الحديث الآخر، طبعا أثر ابن عباس يعني يشير إلى أنه حتى لو كانت صلاة جمعة إن كان فيها أذى على الناس طين فلا حرج أن يقول للمؤذن صلوا في رحالكم، صلوا ظهرا يعني صلونها ظهرا. لكن البخاري أيضا أراد أن يقول بالحديث الآخر ليس كل مطر يمنع إيش من الصلاة في المسجد، ولهذا قال قرأت النبي يسجد في ماء إيش وطين. ولا تنسون أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب جاء رجل قال هلكت الأموال ادعوا الله أن يغيثنا، فدعا الله قال أنس فما رأينا الشمس سبتا أو قال أسبوعا، ولم ينقل أن النبي كان إيش يجمع بين الصلاتين في هذا الأسبوع. فإذا لم يكن هناك حاجة لذلك فإن الناس يصلون في المسجد، أما إن كان هناك حاجة أي يحصل شيء من الضرر أو الأذى على الناس فنعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ.
المقصود أن النبي هنا أذن بالإتبان. ليه؟ لأنه يقول يعني يسيل هالوادي ورجل أعمى وليس معه قائد، فما يقول. فالنبي فطلب من النبي عليه السلام أن يصلي في بيته حتى يتخذه مصلى. لكن ابن أم مكتوم لما سأل النبي أن يصلي في بيته ما رخص له وكان أعمى. ليه؟ لأنه عنده قائد، بس يبقى قائد لا يلائمني. قائد ليش؟ لا يلائمني. فإذا هذا العذر النبي ما اعتبره عليه الصلاة والسلام. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير وهو ابن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنجر عن وهب بن عثمان ووهب مديني.
هو الآن البخاري استعرض عدد الأحاديث التي تدل على يعني العذر في ترك الجماعة، ومنها هذه الحالة، وهو إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة. السنة أن يبدأ بالعشاء ولو كان إذا صار في غيره يقيم الصلاة لحظة، إذا صار في غيره يقيم الصلاة لحظة. وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه كما كان يفعل ابن عمر، أن المقصود من الصلاة هو حضور القلب. كل إنسان يصلي ومنشغل ولا يدري شو يقول، وده بس يسلم عشان ياكل، حينئذ ما الشارع ما يبي منك تصلي هالصلاة، وإنما أنت تقبل على حاجتك، فإذا فرغت منها فإنك تصلي وأنت يعني مطمئن، أنت مطمئن. الغالب هذا فيما يظهر لي أنه يكون في الإفطار من الصيام. الإفطار إيش؟ من الصيام، لأن الإنسان في وقتها يكون فعلا جائع. هذا الغالب يعني، هم مثلا غدا ولا لا، غالب أنه إفطار من الصيام لأنه ممتنع عن الطعام طيلة اليوم حينئذ. نعم.
السابق قالوا: وكان رجلا ضخما السمن، هل يمنع
هو كفيف وأيضا ضخم، هذا مما يعيقه يعني.
لكن السمة اللي وحده ما
لا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
اللهم صل على اللهم صل على
سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
يعني يقصد جلسة الاستراحة. جلسة إيش؟ الاستراحة، وهي مما تنازع العلماء في مشروعيتها. الإمام الشافعي يرى أنها مشروعة، المشهور عن الإمام أحمد أنها عند الحاجة. عند إيش؟ عند الحاجة إليها. والذي جعل الإمام أحمد يقول هذا يعني آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، ينهضون على صدور أقدامهم، وهذا محتمل. يعني قد الإنسان يجلس جلسة استراحة وينهض على صدور قدميه. النبي كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على يديه عليه الصلاة والسلام. فالشاب ربما ما يحتاج إلى أن يعتمد على يديه، ينهض. لكنه جاء صريحا عن مسعود أنه لم يكن يجلسها، لم يكن يجلسها رضي الله عنه. الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر فيها واسع، من جلس ابتداء بهذه السنة وهذا الحديث فهذا حسن، ومن قال لا أنا لي سلف الإمام أحمد ومسعود فأنا أقول له كذلك لا حرج. والشاهد أن النبي قال لمالك بن حويرث ولأخيه لما أراد أن يسافر قال: صلوا كما رأيتمون إيش؟ أصلي. وكان النبي يجلس الاستراحة. فلو كانت الجلسة هذه يعني لا تشرع لهما وهما شابان لقال لهما أو نبههم على أن هذه، لكن النبي قال: صلوا كما رأيتم إيش؟ أصلي. قال الشافعي عليه رحمة الله: وجلوسه للاستراحة أقرب من الخشوع. وجلوس الإنسان للاستراحة بعد الأولى والثالثة أقرب إلى الخشوع، يعني كأنه يجلس، إذا جلس أقرب إلى الخشوع في الصلاة منهم إذا نهض. إيش؟ وهذا له وجه، هذا له وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. وقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه رضي الله عنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فيصلي. فعاودته قال: مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يعني بطرقه والتبويب الذي بوب له عليه رحمة الله يعني يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الأحق الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن أشار إلى هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين بعدهم الصديقين والشهداء والصالحين. فأبو بكر لا ريب أنه الصديق، لا ريب أنه الصديق. ففي هذا دليل على أن الإمام يستخلف، وأنه يستخلف من يرى أنه الأكمل والأفضل، وأنه مع وجود الأكمل والأفضل لا ينبغي أن يتقدم غيره وإن كان صالحا مثل عمر رضي الله عنه، لكن مع وجود الأكمل والأفضل لا ينبغي للمفضول أن يتقدم، لا ينبغي للمفضول أن يتقدم أو أن يقدم، إنما الذي يتقدم هو الأفضل والأكمل. طبعا هذا على ما جاء في السنة: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فأكبرهم سنة. اللهم صل على محمد.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه، وكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر رضي الله عنه إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
وإشارة النبي له كما أنت هذه من أقوى الأدلة على يعني استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، استخلافه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميرا خليفة رسول الله خليفة. وفيه يعني دليل على أن الإمام لو تأخر فإن له أن يتقدم ويصلي، قدم ويصلي. فإن كان هذا سوف يسبب مثلا اضطراب في صلاة الناس فلا ينبغي، ينبغي ترك ذلك، ينبغي ترك ذلك حتى لا يحصل. لكنه لو أصر قال أنا الإمام، كان هذا الرجل استعجل يعني لم يوكله أحد بالصلاة واستعجل وصار فضولي وتقدم، فالإمام له أن يبعده عن الله أو يعيده إلى الله ويتقدم هو، يتقدم قدمه والصلاة صحيحة. وفيها أيضا جواز اهتمام القائم بالقاعد، جواز اهتمام القائم إيش بالقاعد.
صلى الله عليه وسلم يبني على ما فات من إمامة الأول يعني من الفاتحة. هل
يعني الصلاة من يعني لو بنى على ما فات لا حرج، بناء على ما فات إن هذا، لكن أحيانا يصير مسبوق بركعة مثلا، هنا الإشكال. الصحيح أنه يصلي لا حرج، يصلي، فإذا قام الرابع جلس الناس ينتظرونه. ويجوز أن يتم القائم بالقاعد، لكن متى؟ إذا افتتح الصلاة قائما ثم طرأ عليه أمر فجلس. إذا افتتح الصلاة قائما ثم طرأ عليه أمر فجلس، يأتمون بإيش؟ قياما. أما إذا افتتح الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلف وجه جلوسا، هذا الذي كان عليه الصحابة وأفتى به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا جاء فيه حديث أحاديث يعني. إذا صلى جالسا صلوا جلوسا، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم، لا تأتي المسألة هذه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
باب
من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز الصلاة.
كما ذكرنا آنفا، أنه يتأخر، يعني جاء الإمام يتأخر. طبعا هذا ليس على سبيل الوجوب، كأني بقول النبي يعني ابقى مكانك، إن هذا الأفضل ما دام في بداية الصلاة، الذي يظهر أن هذا هو الأفضل أنه يبقى. يبقى التصرف الفضولي وغيره، هل هو مثلا هذا أمر آخر، وفيه أن الالتفات لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحة وبحاجة، إن الصلاة لا تبطل. وفيه يعني جواز الحمد لله في الصلاة في موضع ليس الحمد، ليس إيش الحمد، إذا طرأ أمر، إذا طرأ إيش طرأ أمر يستحق أو يوجب، يوجب الحمد أو يستحب له، فإنه يحمد الله عز وجل، إنه يحمد الله. ورفعه يديه يظهر لي والله أعلم أنه هيئة، يرفع يديه كهيئة الداعي، رفع يديك هيك ايش؟ الداعي يعني رفع يديه هكذا يعني كأنه يدعو شكرا لله، شكرا لله، يحمد الله عز وجل. لا هذا مو ليس من سنة المسلمين، حتى التصفيح لأن النساء قال تصفيح التصفيق ما هم تضرب بيدينها كذا لا كذا كذا عشان ما يصير إزعاج يعني كذا بس إزعاج.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
يعني البخاري هنا الحديث ما فيه، فلعل النبي يعني ما أنه كلاهما واحد في إيش؟ في العلم بالقرآن وحفظ القرآن، فقال فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ودائما الأكبر هو المقدم في كل شيء حتى في الصلاة، هذا إذا إيش؟ إذا تساوم في القرآن تساوم، فإذا الأكبر مقدم في يعني الصلاة في الطعام الشراب في كل شيء الأكبر هو المقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم.
يعني هو يشير إلى أن هناك حديث عند الترمذي أن من زار قوما فلا يؤمهم إنما يؤمهم، فهذا مقصود غير الصورة هذه. الإنسان مثلا راح الناس وقال تقدم يا فلان، الأفضل والأكمل لا يتقدم إنما يصلي إمامهم، لكن هذه الصورة التي معنا هو دعا النبي ليصلي في بيته، هو الذي دعا النبي ليصلي في بيته، ولهذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب البركة، بارك الله فيكم.